بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في شرح العلامة الفوزان على المنظومة الحائية لأبي بكر ابن أبي داود رحمه الله. نعم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال ابن أبي داود رحمه الله تعالى: ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. قال العلامة الفوزان حفظه الله: قول الناظم رحمه الله تعالى ودم، يعني اتبع في دينك كتاب الله واتبع سنن الرسول صلى الله عليه وسلم، فاجعل عملك مأخوذا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس مأخوذا عن الأهواء والبدع والمحدثات. قوله والسنن جمع سنة،
وهذا يدل على أن الدين من الألفاظ المشتركة. الدين بكتاب الله يعني اعمل بكتاب الله واتبع، فالدين من الألفاظ المشتركة، من الألفاظ المشتركة، تطلق على العمل وتطلق على الجزاء وتطلق على الإسلام. ومن هنا كان سب الدين لا بد فيه من الاستفصال: ماذا تقصد بالدين؟ إن قصد الإسلام هذا كافر والعياذ بالله، ولا يعذر بجهله. إذا قصد عمله طريقته فهذا لا يكفر بذلك. نعم. إنما إذا من سب الدين يقصد به الإسلام فإنه يكون كافرا. نعم.
قوله والسنن جمع سنة، وهي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم القائل عليكم بسنتي، أي طريقتي. وأما عند المحدثين وفي علم مصطلح الحديث، فالسنة هي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، فلها إطلاق عام، وهي الطريقة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، وإطلاقها الخاص هو تفصيل المحدثين.
وتطلق أيضا عند الفقهاء على ما قابل الواجب، فالسنة ما قبل الواجب، وعند المحدثين هي ما ثبت عن النبي من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. وفي الاصطلاح الذي عند أهل العقائد وكذا هي الطريقة، الأصول، أصول الدين التي كان عليه النبي والصحابة. لهذا نقول فلان من أهل السنة، ليس من السنة التي تقابل الواجب، إنما من أهل السنة يعني على أصول النبي والصحابة لمسائل العقائد والمنهج. نقول فلان من أهل السنة يعني على هذه الأصول من أهل السنة. نعم.
وهذا فيه أنه لا بد من الاحتجاج بالسنة بعد القرآن، فالسنة هي المصدر الثاني من مصادر الإسلام بعد القرآن الكريم. وأصول الاستدلال عند الأصوليين منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه، لكن المتفق عليه أربعة أصول: الأصل الأول القرآن الكريم، الأصل الثاني السنة النبوية لأنها الوحي الثاني بعد القرآن، والله جل وعلا يقول
فهي بعده وهي منه، لأنها إنما أخذت حد الاتباع ووجوب الاتباع من القرآن. قال تبارك وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فقال العلماء: قوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله إحالة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جعل طاعته من طاعته، وطاعته في ماذا؟ فيما أمر به ونهى عنه، فيكون الله قد أحال على النبي صلى الله عليه وسلم، وصار أمره ونهيه من أمر الله ونهيه. لهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ويرد على طائفة تقول حسبنا ما جاء في القرآن، قال: ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله واحد. نعم. ولهذا نقل ابن حزم الإجماع على كفر من أنكر السنة، كفر من أنكر السنة. نعم.
والله جل وعلا يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا هو الأصل الثاني، وهو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا يصفها العلماء بالوحي الثاني بعد القرآن الكريم. فما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب علينا أخذه واتباعه والعمل به، سواء كان متواترا أو آحادا، خلافا للمبتدعة الذين ينكرون السنة ويقولون يكفينا العمل بالقرآن.
لا، هذا ليس مبتدع، ولا كفار الذين ينكرون السنة ليس مبتدع، هؤلاء كفار. لكن الذين يقولون بأن أخبار الأحاد لا يعمل بها في العقائد والأحكام وكذا، هؤلاء نعم هم المبتدعة، هؤلاء مبتدعة. أما الذين ينكرون السنة هؤلاء كفار والعياذ بالله. نعم.
ومن المعلوم والمقرر أن العمل بالسنة من العمل بالقرآن، لأن الله جل وعلا يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهؤلاء يقولون يكفينا القرآن، وقال جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون، وقال وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فهؤلاء كذبوا في قولهم نعمل بالقرآن، فهم لم يعملوا بالقرآن لما عطلوا السنة. وأيضا فالقرآن فيه مجملات، والسنة هي التي تبينها وتفصلها. والله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالسنة لها ارتباط وثيق بالقرآن، لأنها بيان له وتوضيح، وهي تفصيل لمجمله وتقييد لمطلقه. وقد ينسخ القرآن بالسنة، والسنة بالقرآن، والقرآن بالقرآن، والسنة بالسنة، فلا بد من هذه
الشيخ يقول وقد ينسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن، وهذا هو القول الصحيح، لأن كل منهما وحي. نعم.
وبهذا
بخلاف من قال بأن القرآن لا ينسخ بالسنة، والمتواتر من السنة لا ينسخ به الأحد. نعم.
وبهذا يعلم منزلة السنة في القرآن ومكانتها في الإسلام. وهؤلاء الذين يعرضون عن السنة قد أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منهم، فقال ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يحدث بحديث من حديث فيقول بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. وقال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وقال ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالكتاب هو القرآن، والحكمة هي السنة. فالسنة لا بد منها، وهي الأصل الثاني من أصول الأدلة المجمع عليها، ولا عبرة بخلاف هؤلاء الذين يعرضون عنها، لأنهم إما خوارج أو جهال أو متعالمون، أو لهم أغراض سيئة يريدون إطفاء الدين شيئا فشيئا، فلا يعتد بخلافهم ولا ينظر إلى قولهم، بل يؤخذ بالسنة الصحيحة سواء في الفروع أو في الأصول. ولا يعتد بقولهم أخبار الآحاد لا يؤخذ بها في العقائد.
ولهذا الصحابة كانوا يشتدون عليه. معاذة سألت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت لها أحرورية أنت؟ قالت لست بحرورية ولكني أسأل. قالت لقد كان صلى الله عليه وسلم يأمرنا بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. أي لفظة يفهم منها الاستفسار عن العمل بالسنة أو معارض السنة، كان الصحابة يشتدون في ذلك جدا. لا تدخلي ولا تدخل عقلك في شيء من هذا، طالما ثبت السنة فإننا نقول بها ولا نجتهد مع ورود النص الواضح. فقالت حرورية أنت، فدل هذا على أن عرض السنة على العقل هذا من شأن أهل البدع والأهواء، ليس من شأن أهل السنة. أهل السنة وعلى رأسهم الصحابة، هم الذين يتلقون السنة بانشراح صدر ويجعلون دور العقل الانقياد والفهم والتدبر لا الاعتراض والرد والقياس العقلي الممقوت، لما تقدم السنة على كل قول. نعم.
ولا يعتد بقولهم أخبار الآحاد لا يؤخذ بها في العقائد، إنما يؤخذ بها
مالك
في
الفروع. قال يا أخوان سبحان الله، والله نسأل الله ألا يعني أن يعاملنا بنطفه وأن يتجاوز عن تقصيرنا، والله يا أخوان، ولا يعني لولا أن الإنسان يخاف بس من الفتنة في الناس، وإلا قد يعني يراعي الإنسان حال المخاطب، وإلا السلف كانوا يشتدون في هذا الباب. شوف الإمام مالك رحمة الله عليه، انظر اليوم إلى من يدافع عن الخوارج والمعتزلة والمرجئة والعقلانيين، يدافع حتى إن الواحد قد يقول مثلا إن كلمت في من خرج على السلاطين ونزل المادين، يقول طيب هو عنده شيء غير هذه، يعني فقط هذه المسألة، يعني فقط مسألة الخروج، فقط أحسن أحواله أنه يفتي بما تفتي به الخوارج القعدية، يعني لم يرفع سيفا ولم يرمي بلتوف ولم يمسك بخرطوش، ولكن أيها الأبطال إلى آخره، ها؟ بس يعني إن لم يكن من الخوارج الأصليين الذين يمسكون بالسيف فهو من الخوارج القعدة الذين يزينون الخروج ولا يفعلون. الشاهد لما تيجي تكلم الشباب السلفي الآن، لما تورط طبعا مشايخهم، ولكن قبل هذا تيجي تكلموا لك صح فعلا، شوف يا أخي الإخوان بالبرلمانات نفسها كانوا يقولون، لو تقول واحد زمان إيه اللي عند الإخوان، أنت بترد على الإخوان إيه اللي عند الإخوان، يقول لك لا أصل يدخلون في السياسة بغير ضوابط شرعية وما عندهم إلا الدخول بالسياسة، هذا الذي عندهم. طيب ولما دخل مشايخك في هذا المضمار، ولما أضاف مشايخك الخروج على الحاكم الظالم صار التبرير، فإن حصرت بالأدلة قال يا شيخ بس ما عندهم، يعني لا تهدر كل هذا، عندهم بس هذه ثورات ومظاهرات وعندهم كذا بس فقط. تعالى الإمام مالك لما سئل، سأله رجل، الإمام مالك رحمه الله تعالى سأله رجل، يا إمام هل علي من حرج إذا أنا أحرمت من المسجد، يعني من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يحرم منين؟ لن يحرم من الميقات وهو ذو الحليفة، ميقات أهل المدينة، بينه وبين المسجد أميال قليلة جدا، الآن صار داخل المدينة، الآن داخل المدينة اتسعت المدينة فصار هذا حي يعتبر من أحياء المدينة. فقال هل علي من حرج إذا أنا أحرمت من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أخشى عليك الفتنة. قال أي فتنة يا إمام؟ إن هي إلا أميال. فتنة إيه؟ أنا أحرم من المسجد، أنا أرد السنة، أنا أنكر القدر، أنا أخرج على سلطان، أنا ماذا أصنع؟ إن هي إلا أميال، يعني خطوات، بدل ما أحرم من هنا وأحرم من هنا. واعلموا أن العلماء متفقون على أن من أحرم قبل الميقات انعقد إحرامه، فقط نصفه خالف السنة بس، لكن انعقد إحرامه، ما نقول كفر ولا ابتدع ولا فقال أخشى عليك الفتنة. قال أي فتنة يا إمام؟ إن هي إلا أميال. فقرأ عليه قول الله عز وجل، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. طيب هذا رد عليه الإمام مالك بهذا الرد، وهو يقول أنا بس سأحرم قبل الميقات، مش سأخرج، بس أخرج على الحاكم يا إمام، بس سأقتل المسلمين، فقط سأملأ الميادين. الإمام مالك رحمه الله تعالى لما جاءه الرجل يسأله ولا يناظره، يقول تعالى إمام مالك أنا أناظرك، استوى بمعنى استولى، ولا يليق بالله عز وجل الاستواء على عرشه استواء ذاتيا حقيقيا، لأن هذا يلزم منه التحيز، فإما أن يكون أكبر من العرش، وإما أن يكون أصغر من العرش، وإما أن يكون مساويا العرش، وهذه اللوازم باطلة، فيبقى أن يكون لا 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 لا، إنما فقط قال يا إمام الرحمن على العرش استوى كيف استوى، يسأل ولا يناظر ويناقش، فقط يسأل. ماذا فعل مالك؟ أطرق وجهه في الأرض وعلاه العرق وانحدر، ثم رفع رأسه وقال يا هذا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا، ثم أمر به فأخرج من المسجد. تعال بقى أقول للجماعة دول ناقشهم اليوم، بس يا شيخ يعني فقط الخروج. طيب والإخوان؟ بس يعني وشو أيده، هو مش معاه يعني، بس هو بيرى أن المرحلة تقتضي الإخوان. طيب أداء الأهواء. طيب والخروج مع المتبرجات؟ مش واخد بالك يا شيخ، أصل مش قصده أن يخرج مع المتبرجة، أصل ما فيش، هو كان يريد أن يحقن دماء المسلمين زي بقول حسان كده، ويريد أن أحقن دماء المسلمين، وما كانش فيه قناة يعني أستطيع أن أبلغ فيها إلا هذه القناة، فخرجت من أجل هذا. طيب والأحزاب؟ لا يا شيخ، أصل خلي بالك، مش واخد بالك في فرق بين الحزب الديني والحزب الاجتماعي، أصل الحزب ما يكون دنيوي ده، أصل الحزب تخلي بالك بقى، احنا اتكلمنا في كام حاجه دلوقتي. طيب والكتاب السلفي ليه ما قلتوش كلامكم؟ مش واخد بالك شنو انت، اصلا مش لازم الكتاب السلفي، طالما انا اقر المعتقد من، مش لازم الكتاب السلفي، واخد بالك الحين كتب السلف. طيب امال ايه ابرز قضيه عندكم؟ يعني ايه اللي انتوا بقى حريصين عليه؟ طمع ويتمعر وجهكم وتنتفخ اوداشكم، بس المداخله، المداخله اهم حاجه، احرص اخ، احرص، اوعى المداخله تدخلوا عندك، انت فاهم؟ اهم حاجه المداخله، المداخله المداخله المداخله. ناقشت رجل، ناظرت رجلا، فتحت كتاب رجل، فهمت مع رجل اسمه كذا، قال لي تبع المداخله، ناقشت ايه اللي عندك ايه اللي عندي، وفي النهايه صافحني وقال جزاك الله خيرا، انا كنت غير فاهم ولكنني الان تبصرت. ما في الا المداخله بس هي التي لا يجوز ابدا تنازل عنها، انما احزاب في فرق بين الحزب الديني والدنيوي، انما الخروج على هذا بس هذا اللي عنده، انما الخروج على كذا مع المذيعات، انما 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 البرلمانات تغير، ما صار عند القول السديد في ان من دخل في ان دخول برلمانات تتنافى مع التوحيد، لا 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 لا، ايضا هذه يعني مش تغيرت الان، لان في يعني متغيرات، ما انت ما درستش منهج الثوابت والمتغيرات، الثوابت والمتغيرات، في متغيرات وفي ثوابت، في كذا في كذا، هذا الذي حصل. اعرض كل هذا، مش بقولك نسأل الله لا يعاملنا يعني بتقصيرنا، والله يا اخواني قال ياخذنا بتقصيرين، والله يا اخوان احنا عمالين يعني نمشي، يجي الاخ من طلبة الواحد من دول تبدأ تسحبه واحدة واحدة، مش تيجي تقوله على طول انت من عندي من حسان، حسان الضل هذا ولا فلان المحارف هذا ولا فلان، بتبدأ تاخد معه واحدة 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 واحد كذا كذا. فنسأل الله يعاملنا بهذا. يا إمام الرحمن على العرش استوى كيف استوى، ما أراك إلا مبتدعا، ثم أمر به فأخرج من المسجد. يا إمام هل علي من حرج إذا أنا حرمت من المسجد؟ قال أخشى عليك الفتنة. يا أحمد الكرابيسي بس قال عبارة، قال إن كنتم تقولون بأن الحسن بن صالح كان يرى الخروج فإن عبد الله بن الزبير قد خرج، قال بس اضرب على هذا، لا تقرأ له، هذا يجمع له مادة، اللي بيستدل بالحسين لا تقرأ له، يستدل لا تقرأ له، هذا يجمع لهم مادة، وما تروح فين يا وحيد يا بال، ما تروح فين، ده انت خلاد الصحابة كلهم خوارج، ابن مش عارف صورة مش عارف كم الف صحابي، واصل مش عارف اللي كان طلع مع الحسين كم الف مش عارف ايه، وكمية ايه هنا من هنا 400، حط 400 على 500 على 3000 على 4000، هيطلع لك في نهاية الامة ايه، تعمل ايه انتوا، هتروحوا فين؟ ده مصيبتكم سودة، مصيبة سودة يا اخواني، سلفية ايه ديت؟ اه والله سلفية ايه ديت؟ يعني احمد يقول بس شبهة اوردها الكرابيسي كده كده، إذا كنتم تقولون، ما هو ده السلف يقولون هذا في الحسن بن صالح كان يرى يقول الذهبي إمام لولا تلبسه بدعة. إيه بدعته؟ إيه بدعة؟ كان يرى الخروج على أمراء الزمان إذا كانوا ظلمة جائرين مع أنه لم يقاتل بسيفه أبدا. فالكراوي سأل كده قال إن كان يعني أنتم تقولون إن الحسن كان يرى فإن ابن الزبير قد خرج، فإن ابن الزبير قد خرج، خلاص ردوا ابن الزبير كما تردون الإيه، زي ما يقولون لك الآن ردوا الحسين كما ترد على هؤلاء، ردوا ابن الزبير كما يرد على هؤلاء. ماذا قال؟ ضرب أحمد عليه، خلاص انتهى، احذروا هذا، هذا يجمع لهم مادة، هذا يضع لهم إيه، هذا يضع لهم الشبهة. فالإمام أحمد ما قبل مثل هذا، ما قبل مثل هذا، ما قبل. فما كان السلف يقبلون رائحة المخالفة، رائحة البدعة. انت الآن مع الإخوان وتنزل مع عمادينهم وتقول أصلا كنت، طب تعال إلى سفيان الثوري لما سأل عن ربيع بن صبيح فقالوا له كلاما في قلم من بطانته، يجالس مين، يجالس مين؟ قالوا القدرية. قال قدري، قدري. إذن أنت بتجلس إخوان، إخواني. لا شيخ نلست معهم، إخواني. حكم السلف إخواني. هتناقش في الخروج يبقى مبتدع، تجمع لهم مادة يبقى تحضر، تأخذ شبهة يبقى أخش عليك الفتنة. أدي ألفاظ السلف في الحكم فيه. مرة هقولك أخش عليك الفتنة، مرة هقول مبتدع طلعوه من المسجد، مرة هقول اضربوا عليه، هذا اجمع لهم مادة. فكل دي مسائل ما أيصرها. نعم.
قال العلامة الفوزان حفظه الله: ولا يعتد بقولهم أخبار الآحاد لا يؤخذ بها في العقائد، إنما يؤخذ بها في الفروع لأنها أدلة ظنية. نقول ظنية عندكم، أما عند أهل الإيمان فهي ليست ظنية، بل هي تفيد اليقين. ما دامت صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي تفيد العلم وليست ظنية، فيؤخذ بها في العقائد والمعاملات وفي غيرها. الأصل الثالث الإجماع، ودليله قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يجمع الله أمتي على ضلالة. فالإجماع القولي حجة قاطعة، أما الإجماع السكوتي فإنه حجة ظنية، لأنه قد يكون هناك مخالف ولم يتبين. ولكن إذا قال العلماء كلهم قولا وأجمعوا عليه ولم يخالف فيه أحد فهو حجة قاطعة. الرابع القياس، وهو إلحاق الفرع بالأصل في الحكم لعلة تجمع بينهما، وهو ما يسمونه قياس العلة، وقد قال به جمهور أهل العلم وأنكره الظاهرية وبعض الحنابلة وطوائف قليلة من أهل العلم، ولكن جمهور الأمة على القول بالقياس، وهو دليل صحيح إذا توافرت شروطه المذكورة في كتب الأصول. تبقى عدة أصول مثل قول الصحابي ومثل استصحاب الأصل، هذه أمور اختلف العلماء فيها والخلاف فيها قوي. أما الخلاف في القياس فهو خلاف ضعيف، والجمهور على الاحتجاج بالقياس، ولكن الإمام أحمد يقول: القياس يذهب إليه عند الضرورة، مثل الميتة حيث يذهب إليها عند الضرورة. فإذا وجد النص في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا حاجة إلى القياس، فإن لم يوجد يذهب إلى القياس من باب الضرورة. فقول الناظم رحمه الله تعالى: ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح، يعني اجعل دينك مأخوذا عن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي الأحاديث الصحيحة، أما ما جاء عن غيره فينظر فيه، فإن وافق الكتاب والسنة أخذ به، وإن خالف الكتاب والسنة فإنه يرد على صاحبه، والأئمة يوصون بهذا. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: إذا خالف قول رسول الله صلى الله عليه إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واضربوا بقولي عرض الحائط. ويقول الإمام مالك رحمه الله: كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يدرس في المسجد النبوي فيقول إلا صاحب هذا القبر. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يرد عليه أبدا، وإنما يقبل قوله عليه الصلاة والسلام، أما غيره فإن وافق الكتاب والسنة أخذ به، وإن خالف يرد.
حتى لو قول صحابي، حتى لو قول صحابي، حتى لو قول صحابة. نعم.
والإمام أبو حنيفة وهو أول الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى يقول: إن جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، فعلى الرأس والعين، وإذا جاء الحديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء الحديث عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. يعني الذي جاء عن غير الله ورسوله وأصحابه ينظر فيه، ولو كان من جاء عنه من أفضل الناس، ولو كان من التابعين، فإن وافق الكتاب والسنة أخذنا به، وإن خالف تركناه. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون لرأي سفيان، أي سفيان الثوري الفقيه الإمام الجليل. قال: والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلا يجوز أخذ قول الفقيه مهما بلغ من الفقه والعلم إلا إذا كان مبنيا على دليل صحيح، أما إن كان مخالفا للدليل فلا يؤخذ به، لأنه لا قول لأحد مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم.
يا ليت الناس يفهمون هذا، وأن الولاء والبراء والمرجعية والدعوة تكون لما كان في كتاب الله ولما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما أجمع عليه الأمة ما صح به الدليل، إذ الدين أدلة. ولهذا يقول ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه: اعلم أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم أربع مسائل، الأولى والعمل بهن، الأولى العلم ومعرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. فالإنسان يعرف ربه بالدليل والرسول بالدليل ودين الإسلام بالدليل. إذا خالف أي أحد هذا الدليل فإنه يرد عليه. لا فرق في هذا التقعيد بين أبي حنيفة وبين مالك والشافعي وغيره، وإن كثر الرأي في مذهب أبي حنيفة نظرا لأن السنة لم تكن دونت، ولا أقوال الأكابر الأمة لم يكن دون كما دون وتسنى لمن بعده رحمه الله تعالى، لهذا كثر الرأي عنده. لكن غيره أيضا عنده مسائل قامت على الرأي في ما يخالف السنة، لكن الجميع اتفقوا على أنه لا يجوز لأحد ظهرت له سنة أن يعارضها برأيه، حتى الإمام أبو حنيفة رحمه الله عليه، لكن ما عنده من أقوال تخالف السنن لخفاء الدليل عليه، خفاء الدليل عليه، أو يكون عنده الدليل ولكن يتأوله تأولا بدليل آخر، كما ذكر هذه الأمور ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة رفع الملام، فإنها رسالة قيمة جدا في بابها، تبين مكانة العلماء وفي نفس الوقت عدم متابعة العلماء والتماس الأعذار فيما خالفوا به النص. فلا ينبغي أنا أن أتبع العالم وهو معذور، حيث لما يبلغ دليل أو تأوله أو استدل بحديث ضعيف وأنا قد عرفت حديثه صحته وعرفت أنه لا يصلح دليلا، الإمام معذور فيما ذهب إليه، وأما التابع المتعصب للإمام فليس بمعذور لأنه يعمل على غير علم. بهذا تجتمع لنا يجتمع لنا احترام العلماء وتوقيرهم، واحترام السنة وتقديمه على قول كل أحد، ولا يهلك الإنسان عند زلة العالم. طيب.